نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. هذه سورة فاطر، وتسمى سورة فاطر كما تسمى سورة الملائكة، والبخاري رحمه الله في صحيحه أيضا سماها الملائكة، وسميت فاطر لأنها بدأت لهذا الوصف لله عز وجل، فاطر السماوات بمعنى مبدعها سبحانه وتعالى وخالقها ومنشئها من العدم. وسميت الملائكة أيضا لأنها ذكر فيها هنا وصف للملائكة لم يذكر في آيات أخرى، من حيث قوله سبحانه: رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. والسورة مكية ونزلت بعد الفرقان وقبل سورة مريم، نزلت بعد الفرقان وقبل سورة مريم. وجملة مواضعها وأغراضها فيها حديث عن بيان جملة من نعم الله عز وجل في مواطن من السورة، وكذلك حديث مع النبي صلى الله عليه وسلم، وشأنه مع قومه، وفيها حديث جلي عن التوحيد والتحذير من الشرك ومجادلة المشركين وإقامة الحج عليهم في حق الله عز وجل وحده في إفراد بالعبادة. هذا في الجملة الأغراض الكبرى التي تناولتها السورة. ابتدأت بالحمد لله، وذكرنا حينما تكلمنا في سورة سبأ أن من الذي لاحظه أهل العلم أن السور التي ابتدأت بالحمد لله أول القرآن ثم ربعه الثاني ثم نصفه ثم ربعه الأخير في ملحظ عجيب. فأول القرآن سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين، وربعه الثاني الأنعام الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، ونصفه سورة الكهف الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، وربعه الأخير سبأ وفاطر الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض في سورة سبأ، وهنا الحمد لله فاطر السماوات والأرض. وبعدها هذه آخر سورة فيها مبتدأ بالحمد لله، وهو ملحظ عجيب، ملحظ عجيب من أهل العلم رحمهم الله، مما يدل على دقة عنايتهم في كتاب الله وما يسر الله سبحانه وتعالى لهذا القرآن من خدمة، وما فتح الله عز وجل فيه لأهل العلم من ألوان العلوم والمعارف والاستنباطات والدلائل والفهوم. والقرآن لا تنقضي عجائبه ولا يمل ولا يشبع منه العلماء. قال سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض. فابتدأت السورة في الثناء على الله عز وجل وحمده سبحانه، وهو ينبه إلى ما ذكرنا أن في السورة حديثا عن نعم الله عز وجل، سواء بذكرها أو بالتذكير بها، بذكرها وتعدادها كما سوف يأتي، أو بالتذكير الناس بها حتى يراجع ربهم ويعرف فضل الله عز وجل عليه. فابتدأت بالثناء على الله عز وجل وحمده، وهو سبحانه وتعالى مستحق للحمد إن أنعم أو لم ينعم سبحانه وتعالى. الحمد لله فاطر السماوات والأرض، فاطر من الفطر، والأصل في الفطر هو الشق، الأصل في الفطر هو الشق، يتفطرن من فوقهن. وهل ترى من فطور بمعنى الشقوق، والفطر في أصله هو الشق، والمراد هنا كما أيضا في الأثر عن عباس قال كنت لا أدري ما فاطر السماوات والأرض حتى أتاني أعرابيان يختصمان في بئر، فقال أحدهما لصاحبه أنا فطرتها يعني بدأتها. ففاطر يعني هو بدأ خلقها سبحانه وتعالى، وهو خلق كل شيء سبحانه وتعالى، ليس له شريك في خلقه، وليس له شريك في ملكه، وليس له شريك في عبادته سبحانه وتعالى. ولهذا قال سبحانه له الخلق والأمر، له الخلق والأمر، وله الخلق وله الملك سبحانه وتعالى. فاطر السماوات والأرض يعني خالق السماوات والأرض ومنشئهما من عدم ومبدعهما سبحانه وتعالى. جاعل الملائكة رسلا، الملائكة طبعا خلق من خلق الله سبحانه وتعالى، خلقوا من نور، وخلقهم الله سبحانه وتعالى وقطرهم على عبادته، فهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ومسخرون لأوامر الله عز وجل، ولهم وظائف، منهم من هو موكل بالجبال، منهم موكل بالرياح، منهم من موكل بالحفظ على بني آدم، منهم موكلون بالموت، ومنهم السفراء بين الله سبحانه وتعالى ورسله، في وظائف كثيرة بعضها عرفناها وبعضها لا نعرفها. جاعل الملائكة رسلا، جعل تأتي بمعنى خلق وتأتي بمعنى صير، ولا مانع هنا من إرادة الأمرين، يعني خلقهم رسلا أو جعلهم بمعنى جعل من وظائفهم وصير من وظائفهم رسلا. جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة، يعني لهم أجنحة، وهذا شيء علمنا الله عز وجل عنه في خلق الملائكة، وإلا الملائكة لا نراهم ولا نعرفهم إلا بمقتضى ما يعلمنا الله سبحانه وتعالى في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا رأى جبريل وله 600 جناح، وتنزل أيضا على هيئة بشر كما في قصة عمر، في حديث عمر قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فدخل علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف من أحد، كان في الخبر الطويل، وفي آخره فلبثنا مليا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتعلمون من؟ قال جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فجاء عن هيئة بشر، ورآه المسلمون، رآه عمر، ورآه من كان جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهم يتشكلون على نحو ما جعلهم الله عز وجل قادرين عليه. فمن صورهم أنهم أولو أجنحة، وهذه الأجنحة مثنى وثلاث ورباع، قد تكون غير ذلك، وقد يكون التعداد هنا لا يراد به ذات العدد بقدر ما يراد به الإكثار. فمثنان يعني اثنان اثنان، جناحان جناحان، وثلاث ثلاثة وثلاثة، وأرباع أربعة وأربعة. وقيل إنه لم يأتي في اللغة العربية أعداد إلا مثنى وثلاثة ورباع، فلا يقال خماس وسداس، لم يأتي فيه. وقيل إنه إلى العشرة. وكما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل وله ستون في جناح، وأيضا قال إن كل جناحين كما بين المشرق والمغرب. ولهذا قال هنا سبحانه وتعالى يزيد في الخلق ما يشاء، مثنى وثلاثة ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى له القدرة التامة ولا يعجزه شيء سبحانه وتعالى، وكل خلق يخلقه فلحكمة، لا يخلق عبثا سبحانه وتعالى، وكل خلق من مخلوقات الله له وظيفته. يزيد في الخلق ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. ومظاهر قدرة الله عز وجل جلية لبني آدم في خلقهم هم أنفسهم، وفي المخلوقات بين أيديهم من الحيوان ومن النبات ومن يعني هو الكبير والصغير، الطائر والذي يسير والذي يزحف، في ألوان من الخلق وأشكال من الأنواع والوظائف والألوان، وهذا كله يرى منه بنو آدم شيئا كثيرا، إن الله على كل شيء قدير. ثم قال سبحانه ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. هذه أيضا كما قلنا السورة تتحدث عن جملة من نعم الله عز وجل ومن فضله. ففي مبتدأ السورة جاءت هذه القاعدة وهذه السنة من سنن الله عز وجل والحكمة من حكمه، وهو أنه سبحانه وتعالى كما أن له الخلق ويخلق كما يشاء وكيف يشاء ويزيد في الخلق ما يشاء، كذلك أيضا في الأمر والتدبير والنعم وبسطها وقدرها الأمر لله سبحانه وتعالى. ولهذا قال ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، يعني ما يسوقه الله عز وجل على الناس من ألوان الرحمات وألوان النعم وألوان الفضائل لا يستطيع أحد أن يرده، رزق الله لا يرده كراهية تاره. هذا قال الله عز وجل في سورة الزمر إن أرادني الله برحمة هل هن ممسكات رحمته أو أرادني بضر هل هن كاشفات ضره، فإذا أراد الله برحمة لا راد لها. وقال هنا ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. وكما قلنا كما أن السورة تتحدث عن نعم الله عز وجل أيضا قلنا إنها تتحدث عن التوحيد، وأيضا هذه فيها إرهاصة لما سوف تتحدث عن السورة من إقامة الحجة على المشركين. فالله سبحانه وتعالى هو الذي بيده الأمور كلها، لا أصنام ولا أوثان ولا ملوك ولا أنبياء ولا أولياء ولا ملائكة، الأمر لله سبحانه وتعالى، ما يفتح من رحمة فلا يستطيع أحد أن يردها وما يمسك فلا مرسل له من بعد، لا يستطيع أحد أن يأتي بنعم إذا كان الله سبحانه وتعالى قد أمسكها. ولهذا جاء التقابل ما يفتح وما يمسك، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم، العزيز الذي لا يقهر ولا يغلب والأمر كله بيده سبحانه وتعالى، والحكيم في تصريفه وفي تدبيره، فهو لا يفتح عبثا ولا يفتح إلا لحكمة، كما أنه سبحانه وتعالى لا يمسك إلا الحكمة. ولهذا حق الإنسان أن يسلم لله عز وجل، أولا أن يعلم أنه لا أحد ينفع ولا يضر إلا سبحانه وتعالى، والأمر الثاني أنه سبحانه وتعالى إذا أعطى فالحكمة وإذا أمسك فالحكمة. ولهذا لا ينبغي أبدا للإنسان أن يتسخط ولا أن يفرح، لا أن يفرح الفرح المبطر ولا أن يتسخط السخط المدخل في دائرة اليأس والقنوط من رحمة الله عز وجل. ولهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا مانع لما أعطيت، يقولها بعد الصلاة ويقولها في الركوع، يقولها بعد التسليم كان يناجينا وقال اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع الجد مثل الجد. وقد يكون لو الإنسان أراد أن يتلمس مناسبة ذلك بعد الفراغ من الصلاة، حقيقة أنه يعني ملحظ جميل. الله عز وجل أمرنا بعد الصلاة أن نبتغي من فضل الله، فإذا قضيت الصلاة تنتشر في الأرض وابتغوا من فضل الله، فالإنسان مطلوب منه أن يسعى فيها الأرض، يمشي في مناكبها ليأكل من رزق الله عز وجل. فأنت إذا فرغت من الصلاة وأديت هذه الصلاة على أنها قصيرة وليست طويلة، ولكنك لعلك تكون أديتها بخشوع وإقبال على الله عز وجل، ثم لما انتهيت أردت أن تتوجه إلى أعمالك، تتوجه إلى الأعمال التي تطلب من خلالها وتتطلب رزق الله عز وجل، فأنت قبل أن تنطلق إلى أعمالك تقول اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، بمعنى تنطلق لعملك وأنت موحد متعلق بالله سبحانه وتعالى. الرزق الذي يسوقه لن يمنعه أحد، والرزق الذي يمنعه لن يجلبه أحد. ولو أن الإنسان دخل السوق وذهب إلى عمله بهذه الروح وبهذا الإيمان لما سخط أبدا ولما بطر أبدا، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا جد من تجد. يعني ذا الجد يعني ذا الحظ، أو الجد الاجتهاد لكنها جد، يعني لا ينفعه حظه ولا ينفعه إذا كان الله عز وجل ما أعطاه أبدا، الأمور بيده، لا ينفع ذا الجد منك جده يعني حظه أو اجتهاده لا ينفعه. ولهذا الآية الأخرى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله، وإن يمسسك بسوء وإن يمسسك الله بخير فهو على كل شيء قدير. ثم قال سبحانه يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. كل هذه آيات في مفتتح هذه السورة تدل على مواضيع هذه السورة وتدل على الترابط. فالآية السورة مفتتحة بالحمد لله عز وجل والتنبيه لأنه هو فاطر السماوات خالقها، ثم التدليل على أن الأمر بيده من حيث سوق النعم ومن حيث إمساكها، ثم توجه الخطاب مباشرة للناس يا أيها الناس، خطاب لكل بني آدم كافرهم ومؤمنهم، ذكرهم وأنثاهم، غنيهم وفقيرهم، صحيحهم ومريضهم، في كل طبقاتهم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم. أمر حقيقة بأن يذكر نعم الله عليه. وحينما يأمر الله عز وجل عباده أن يذكر نعمه لأن الإنسان إذا كان يعني صادقا في التلفت والنظر والتأمل والتدبر في نعم الله عز وجل فسوف أولا يجد أنه لم يخطئ، ثم يخضع لله عز وجل ويستكين ويذل ويعلم أن أولا نعم الله كثيرة، والذي عندك منها كثير، والذي عند الله أكثر، والذي عندنا أكثر، فيجعلك تتواضع نهاية التواضع. الله أنعم عليك وأنت ليس بيدك لا أن ترد ولا أن تجلب. ولهذا قال اذكروا نعمة الله عليكم. أول يعني وأكبر وأكثر ما يغفل عنه الناس هل من خالق غير الله؟ فمن نعمة الله أنه خلقكم وأنه خلق لكم ما سخر بين أيديكم. وليس الإنسان حقيقة يغفل عن هذا، مع أن هذا أكبر يعني أكبر النعم وأكبر مظاهر النعم التي لا تخفى، لكن التنبيه إليها إما يدل على أن الإنسان في غفلة، غفلة عجيبة. كيف يغفل عن أن الله سبحانه وتعالى هو خالق كل ما بين يديك من صغير وكبير ومن جليل ومن دون ذلك؟ الله سبحانه خلق كل ذلك. فكان حريا في من تأمل تأملا صادقا أن تكون هذه المخلوقات تحيي قلبه ليرجع إلى الله سبحانه وتعالى، وليستكين وليذل وليخضع، وليبتعد عن البطر ويبتعد عن الفرح ويبتعد عن السعادة عن الناس، بل يبتعد عن التسخط وعن التبرك. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ يعني تدرج أو تنبيه من عدة أمور. أولا نعم الله عز وجل وهذه لا تحصى، ثم الخلق، ثم يرزقكم من السماء والأرض. هذا الرزق الذي يصل الإنسان أبدا ليس يصل إليه بسعيه، وإن كان الله عز وجل جعل السعي سبيلا أو سببا إلى تحصيل الرزق، ولكن لو تأملت لو وجدت أن الناس كلها تسعى ولكن كسبها مختلف. كل الناس تسعى، وكل الناس في السوق تضرب في الأسواق، وكل الناس تضرب في مناكب الأرض وتمشي من أجل أن تتطلب رزق الله، ومع هذا يفتح عليه وهذا يمسك عنه. إذن من الرازق؟ هو الله سبحانه وتعالى. ولهذا ما يفتح الله للناس من رحمة فلا مسك لها، وما أمسك فلا نوصل لهم بعد. وهنا قال من يرزقكم من السماء والأرض، من خالق غير الله، من خالق، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ فالرزق يسوقه الله سبحانه وتعالى، الناس تبذل الأسباب، وهذه الأسباب قد تنتج وقد لا تنتج، والرزق يأتي من السماء ومن الأرض. من السماء ما يسوق الله من خيرات وأمطار وغيث، والأرض بما فيها من أنواع الأرزاق من نبات أو غيره. يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو. هذه الغاية، الغاية بيان التوحيد. يعني حق أن هذه النعم وهذه التأملات التي أمركم سبحانه وتعالى أن تتأملوها وتتأملوا فيها أن تقودكم إلى أن الله سبحانه وتعالى هو المستحق للعبادة لا إله إلا هو. وقلنا في أكثر المناسب أنه ليس هناك قضية اعتنى بها القرآن أكثر من عناية بالتوحيد أبدا، وليس المراد فقط خطاب المشركين، وإنما أيضا يخطط في ذلك المؤمنون، مما يدل على ما ينبغي أن يتفقد فيه العبد نفسه في مدى تحقيقه للعبودية لله عز وجل وإفراده لله سبحانه وتعالى العبادة. وإخلاصه له، فكل ذلك من تحقيق التوحيد. ولهذا قال لا إله إلا هو، فأنى تؤفكون، يعني أنى تصرفون. كيف يضل العبد وكيف ينصرف وكيف يعبد غير الله وكيف ينسب النعم إلى غير الله، كيف ينسب النعم إلى نفسه، كيف ينسبها، يتعلق بالآخرين، يتعلق بالأغنياء، يتعلق بالأثرياء، يتعلق بالله عز وجل. العبد إذا كثرت نعمه قال إنما أوتيته على علم عندي، كما قال قارون وكما قال صاحب الجنتين في الكهف في سورة الكهف إلى آخره. كلما ينسبون إلى يقطرون وينسبون النعم إلى أنفسهم، وأحيانا أيضا يقول نحن جزيرون بها وما عند الله أيضا أكثر وأكثر، مع أنهم كفروا وبطروا. نعم ما عند الله أكثر لمن خاف ربه وآمن به وآمن وعمل صالحا. فأنا تفكرون كيف تصرفون، وكيف مع أن الآيات والدلائل والنعم موصودة وترون كيف تجري، لا يجرها حرص حريص ولا يردها كراهية كاره. ثم قال سبحانه مخاطبا نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وقلنا لكم ان هذا هو الغرض الثالث او الرابع من اغراض السوره، وهو الحديث مع النبي صلى الله عليه وسلم وشانه مع الكفار. وان يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك والى الله ترجع الامور. وان يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك والى الله ترجع الامور، لا شك انه تسليه للنبي صلى الله عليه وسلم وإشارات إلى ما سبقه من إخوانه النبيين قبله وما لقوا أو لقوا من أذى وتكذيب وصدود. فالله عز وجل يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم إن كذبك قومك فقد كذبت رسل من قبلك، وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك. ولئن كان الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم فلا شك أن المخاطبين أيضا معانيون، ولهذا قال سبحانه وإلى الله ترجع الأمور، في تهديد لهم في أن المرجع إلى الله والمرد إليه وسوف يجازي هؤلاء الذين كذبوا رسل الله. ثم قال سبحانه يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. إذا تأملت المقدمات السابقة في بيان قدرة الله سبحانه وتعالى وخلقه وتدبيره وتصريفه، وأن الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى، وأن نعم الله لا تحصى، ثم أيضا الإشارة إلى تكذيب الرسل مما تتضمن من وعيد، جاء هنا قال يا أيها الناس إن وعد الله حق. وإن كان الغالب أن الوعد يطلق على الخير، الوعد يطلق على الخير والوعيد يطلق على التخويف، ولهذا بعض الفرق بين وعد وأوعد، وعد وأوعد، وإني إذا أوعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي. فغالبا الوعد يراد بالخير والإيعاد يكون بالشر. وهنا قال سبحانه يا أيها الناس إن وعد الله حق، كما خاطبهم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله قال هنا يا أيها الناس إن وعد الله حق، وسوف يأتي توجيه آخر يا أيها الناس أنتم الفقراء والله والله غني حميد. يا أيها الناس إن وعد الله حق، سواء في يوم القيامة أنه سيأتي هذا اليوم، أو ما وعد الله عز وجل به المؤمنين من حسن الجزاء، وما وعد به الكافرين أيضا من العذاب الأليم والوعيد الشديد. يا أيها الناس إن وعد الله حق، فإذا كان سبحانه وتعالى هو الذي له الخلق وله الأمر، وهذه أمور بين يديكم وأمرتم بالتأمل فيها، فكان حقكم أن تستنتجوا أيضا أن الله سبحانه وتعالى لا يخلف وعده. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا، بمعنى أن هناك يوما وهناك حياة أخرى غير الحياة الدنيا، وأخبركم عنها ربكم وجاءتكم بها رسل الله عز وجل وأخبرت. فإذن الحياة الدنيا هذه دار ممر وليست دار مقر، فلا ينبغي أن يغتر بها العبد. لكن مع أسف الإنسان الحقيقة، وخاصة إذا توافرت عليه نعم الله عز وجل، فإنه يكون في غفلة عجيبة والحياة الدنيا منتهية، وكل الناس يعلمون أنهم منتهون وأنهم لا يعمرون، يعني مهما طال العمر فإنه سوف ينتهي، بل مراحل العمر كافية في أن توقظ قلب الإنسان الحازم من خلق ضعيف جنين في بطن أمه، ثم طفل لا يملك نفسه شيئا، ثم يافعا، ثم فتى، ثم مكتمل الخلق ومكتمل القوى شاب، ثم كهل، ثم شيخ، ثم هرم، ثم ينتكس كما الزرع يبدو قويا ثم ينتهي. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. فلا تغرنكم الحياة الدنيا، لأنكم تلاحظوا لو تأملتم تلاحظوا أن الحياة تنتهي، هذا إذا طالت به للإنسان الحياة. فأنت عند تمام الزرع محصود، فإن سلمت من الآفات أجمعها فأنت عند تمام الزرع محصود. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، وهو الشيطان، ولا يغرنكم بالله الغرور. ولهذا جاء تفسير ذلك إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. الشيطان جعل الله عز وجل له سلطانا وتسلطا على بني آدم، وهو أيضا توعد أن يغر بني آدم، وقد غر أبانا وأمنا آدم وحواء، وفعلا وعدهم ولا زال يقاسمهما ويقسم وإني أكون من الناصحين، فدلاهما بغرور فغرهما، وأيضا أخذ العهد والقسم أنه يغر بني آدم لا أحتمكن ذريته إلا قليلا، يعيدهم ويمنيهم وما يعيدهم الشيطان إلا هو. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. إن الشيطان لكم عدو حقيقة وإخبار وخبر من الله عز وجل أن الشيطان هو عدوكم، اتخذوه، هذا أمر، فاتخذوه عدوا. والإنسان حينما يتخذ شيئا عدوا يكون حذرا ولا يثق، يعني حينما فعلا تتخذ الشيطان عدو تكون حذرا ولا تستجب لا لوسواسه ولا لإيعاده ولا لوعوده ولا، فاتخذه عدوا. إنما يدعو حزبه، حزب الشيطان، وهم أتباعه، ومن استسلم لوسوسته واستسلم لوعده، الشيطان يعيدكم الفقر، الفقر ويأمركم بالسوء ويأمركم بالفحشاء، الشيطان يعرف الفقر ويعرف الفحشاء، والله يعيدكم مغفرة من فضله. فهذا صورة من وعد الشيطان، وهو أباب الفقر، ناهيك بالشرك والكفر وعلى المعاصي وتزيد. فإنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، يعني لتكون عاقبة لنا من عاقبة، ليكونوا من أصحاب السعير، ولهذا يتبرع منهم يوم القيامة. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. يقول أريد أن أعمل عمرة لأحد والدي أو لنفسي بأن أحرم من التنعيم، فما الحكم؟ لا مانع إن شاء الله. والدي توفي قبل وفاته أكرمه الله بعمل عمرة عن نفسي وأريد أن أعمل عمرة عنه، هل جائز؟ جائز إن شاء الله. قصرت شعري بأخذ بعض شعر رأسي عند التحلل من عمرة، هل تصرفي صحيح؟ في المستقبل إن شاء الله تقصر من جميع شعر رأسك أو تحلقه والحلق أفضل، تحلق والحلق أفضل، أو إذا قصرت فتقصر من جميع رأس في المستقبل إن شاء الله ولا تعود لمثل هذا، ولا شيء عليك إن شاء الله. يقول عندي قطعة إحرام واحدة، خلعت ملابسي السفلى داخلية وتركت الجلابية للضرورة، وعند وصول جدة خلعت الجلابية وأكملت إحرامي. على كل حال خلعك الملابس الداخلية ولباسك القطعة الواحدة هذا جيد، لكن كان ينبغي أن تخلع الثوب أيضا الجلابية، تخلعها وتضعها على كتفك، تخلعها وتضعها على كتفك لأما بمانع، لكن لا تلبسها لبسا، لأن المنهي عنه المخيط بمعنى أن يكون على قدر العضو. أما لو خلعت الثوب أو الجلابية وألقيتها إلقاء على كتفك فإن هذا لا يضر ولا حرج في حقك أن يكون عليك كفارة اللي هي فدية هذا المحظور وهو استدامة المخيط، وهو أن تصوم 3 أيام أو تطعم 6 مساكين أو تذبح، يعني مخير بين واحد من هذه الثلاثة، إما أن تصوم 3 أيام وإما أن تطعم 6 مساكين وإما أن تذبح شاة، مخير بين واحد أن تفعل شيء واحدا من هذه الأشياء، فإذا أطعمت فتطعم مساكين الحرم، وإذا ذبحت أيضا فتذبح لمساكين الحرم في مكة. أما الصيام ففي أي مكان، الصيام في أي مكان، وقد يكون الأيسر لك أن تطعم 6 مساكين، تطعم 6 مساكين تطعم في الحرم، كل مسكين نصف كيلة، كل مسكين نصف صاع أو نصف كيلة من الطعام، ولو أنك أكلت فقراء على حسابك في مطعم وجبة رئيسية غداء أو عشاء يكفي، تأخذ 6 تتفق مع مطعم تقول وكل هؤلاء على حسابي يكفيها. إذا صليت في مسجد الفريضة ثم ذهبت إلى مسجد آخر لحضور درس، هل ركعتا تحية المسجد وركعتا استمرة تكون بنية واحدة؟ نعم، تنوي السنة الراتبة ويكفي، تنوي السنة الراتبة، لأنك يصدق عليك أنك دخلت ولم تجلس حتى صليت ركعتين، وإن أتيت بهما جميعا فالأمر واسع. رجل حضر إلى أداء العمرة في شهر رجب، وبعد أن أداها يسر الله بفضله ورحمته له البقاء حتى جاء موسم الحج فأكرمه الله بأداء الحج أيضا، فهل حجه صحيح؟ نعم صحيح، حجه صحيح، ولا وليس بالضرورة أن يأتي من بلده خصيصا للحج، لا هذا كافي إن شاء الله. إذا أسلم أحد من بني إسرائيل في أثناء معركة في القدس هل يجوز قتله؟ لا يجوز قتله، إذا أسلم وقال لا إله إلا الله لا يجوز قتله، ولو غلب على ظنك أنه قالها من أجل أن لا يقتل أيضا لا يجوز قتله. يقول فيما يتعلق بالنساء في الحرام، جزاه الله خير على كل حال، هو لا شك أن يعني هناك أمور يشكو منها الناس عموما ويشكو منها الشباب على الخصوص، وهذا ليس كأنه مسؤولية مشتركة، الحقيقة مسؤولية مشتركة وكل عليه مسؤولية، المسؤولون في الحرام عليه مسؤولية، وأولياء أمور النساء والنساء أنفسهن مسؤولات عن أنفسهن، لأن يعني كل المرأة كالرجل مخاطبة ومكلفة ومسؤولة، فعليها أن تتقي الله عز وجل، وكذلك وليها والقيم عليها مسؤول، وعليها أن تتقي الله عز وجل، وأيضا المسلمون فيما يتعلق بالأمن، معروف أن أهل المنكر أيضا عليهم أن يتناصحوا بالحكمة والموعظة، لكنهم لا يسكتون، ينبهون. فإذا ما قبلت امرأة تنبهها باللطف وتنصحها وتأمرها بأن تلتزم الحجاب الشرعي وأن تبتعد عن الفتنة في نفسها وأن تفتن غيرها وأن تفتن. فأرجو إن شاء الله إذا يعني تكاتفت الأمور وقام كل بمسؤوليته فإن الأمر يخف كثيرا، كما أن مسؤولية حرم عليه مسؤولية ولا شك من الحرص على التنبيه سواء عند مداخل الأبواب أو عند أماكن التجمع أو تقارب الرجال مع النساء، كل ذلك لا بد من التواصي به واتخاذ الأساليب المناسبة، ولا ما أيضا من ممكن التطوير والتسجيل يحدث للناس إجراءات على قدر ما يحدثون من أمور. ما حكم المصلين الذين يصلون في الساحات من حقب الحرم وفي الحرم أمكنة خالية؟ ومعلوم أن الساحات تختلف، بعضها ساعات واسعة وكبيرة وبعضها يصلون في آخر الساعات، لا مانع فيها إذا كان إما تكون الصفوف متصلة أو أن يكون الذي في الساحة يرى بعض المصلين في داخل الحرم، فإذا كان يرى بعضا فإن الصلاة صحيحة. وإن كان الأولى كما ذكر السائل الفاضل أنه ينبغي لا شك أن يدخل ساحة الحرم وأيضا تتقارب الصفوف والدنو من الإمام، كل هذه من الأمور التي ندب إليها ديننا. ما حكم صلاة التسبيح؟ هذه بدعة وإن صححها بعضهم، لكن الذي يقطع أنها بدعة ولهذا لا ينبغي المسلم أن يأتي بها. ما حكم اجتهاد العبادة ليلة نصف شعبان؟ أيضا هذا لم يرد، أثر عن بعض التلف لكن ليس هناك نص، والأولى أن لا يفعل. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم.